الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 80 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين، باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، في سنده علي بن زيد ضعيف ولا يثبت كما قال هو المحقق. ومعناه يدل عليه الآية: إذا دخلتم بيوتا، سواء بيوتكم أو بيوت غيركم، فسلموا على أنفسكم، أي على من كان فيها من المسلمين. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: على أنفسكم إن لم يكن فيها أحد. والسلام عليكم ورحمة الله. ولا يضرك، كانت مسكونة أو غير مسكونة. تحية من عند الله، أي هذا السلام تحية لكم من عند الله، دعاء بالسلامة، مباركة لما فيها من الأجر ولما تضمنته من الدعاء بالرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعاء بالسلامة، دعاء بالرحمة، دعاء بالبركة، هذه اللفظة تضمنتها. فإذا سلمك الله واستجاب هذه الدعوة، سلمك في بدنك، وسلمك في علمك، وسلمك في دينك. وإن رحمك الله يسر لك أسباب الرحمات، ومن أعظمها الهداية إلى السنة، والحفظ للقرآن، والاستقامة على الدين. وأعظم رحمة الجنة، ودار السلام الجنة، وبركاته، أن ينزل عليك بركاته العظيمات، فالقليل يكثره والضعيف يقويه، وهكذا بركات الدنيا والآخرة. قال: باب السلام على الصبيان حتى الصغار، سلم عليهم. أولا دعاء لهم، ثانيا تعليم لهم، ثالثا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، رابعا دليل على التواضع، خامسا إشاعة السلام، سادسا الأمان والإطمئنان. فإن الإنسان إذا ألقي عليه السلام شعر بالأنس والإطمئنان، بخلاف ما إذا مررت من عنده وأنت عابس الوجه مكفهر. قال: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه، تأسى بالسلف. قال: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط، يعني بشرط أن المرأة الأجنبية إذا سلم عليها تأمن الفتنة، وهي أيضا تأمن الفتنة من ردها. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري قوله: تكركر، أي تطحن. استدل به المصنف على جواز السلام على المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة عليها ومنها، والسلام على الرجال والنساء أيضا المحارم، الرجال من باب أولى، والنساء المحارم من باب أولى. قال: وعن أمهان فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها، وقال فاطمة والله أعلم، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره بثوب، فسلمت. وذكرت الحديث، رواه مسلم. انظر، سلمت وهي امرأة أجنبية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وردت عليه أنها كبيرة السن. والحديث متفق عليه، وتمام أنها قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وهذا لفظ أبي داود، في شهر بن حوشب ضعيف، وسويد بن سعيد ضعيف. وأسماء بنت يزيد ما شاء الله يروي عنها شهر كثيرا، فكان شيخنا الأتيوبي رحمه الله يحسن حديثه. بل كان يرد على شعبة لماذا ضعفه. فالصحيح أن شهر ضعيف، لأننا نجد في أحاديث شهر كثير من النكارات، فإذا لم يكن النكارة من شهر سيتحملها غير شهر، لأن العلماء كيف يعرفون الضعيف الآن؟ ينظرون إلى موافقته للثقات وإلى مخالفته للثقات، فإن كثرت موافقته فهو ثقة، وإن كثرت مخالفته فهو ضعيف. وله الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فعلوا بيده بالتسليم، أي أشار بيده بالتسليم. والإشارة قد جاءت في حديث جابر في الصحيح أنهم مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال السلام عليكم فأشار بيده السلام عليكم. قال: باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون كفار. هذا الباب لا يتأتى على دعاة وحدة الأديان، لأن ما عندهم كفار أصلا، أصحاب وحدة الأديان ما عندهم كفار، وإن زعموا أنهم على غير ذلك. فلما يقول وحدة الأديان وهو يرى أن اليهودي على دين سواء والنصراني على دين سواء كما أن المسلم على دين سواء، يعني ما بيش كفار. ولا يلزم هناك نساء أهل الكتاب ولا كذلك، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بل ذكرت في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان أكثر من 120 مسألة تلزم القائلين بوحدة الأديان حتى نبذ التوحيد، نبذ السنة. الإيمان بالتوراة ما فيها من الباطل، الإيمان بالإنجيل وما فيه من الباطل، مساواة القرآن بالإنجيل والتوراة، وهكذا أحكام كثيرة. فكل قول باطل يرد من أوجه كثيرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. تضمن هذا الحديث مسألتين: المسألة الأولى أن اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام وغيرهم من باب الأولى من الكفار، فإذا سلموهم السلام عليكم ورحمة الله قل وعليكم، فإن كانوا دعوا على المسلمين كما كان اليهود يقولون السلام عليك يا محمد الدعوة ترجع إليهم، وإن كان دعوا بالسلامة وعليكم لعل الله يهديهم إلى السلامة بدخولهم في الإسلام. فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، إهانة لهم وتحقير. والآن إذا مر اليهودي والنصراني يفسحون له الطرقات وتكون عليهم المهابات ويبادلونهم الضحكات والابتسامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع، السفيه بن السفيه هو السعيد، أي سعادة دنيوية. وأما السعادة الأخروية فما هي إلا لأهل الإيمان والإسلام. فانظر الآن أين وصل الرافضة، أين وصل الباطنية، أين وصل عباد القبور من الصوفية، أين وصل التعامل مع اليهودية والنصرانية. هؤلاء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، أي الزنادقة ككل والمنافقين ككل، حتى لا يقول قائل جاءت الرافضة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن النفاق ومن دخل تحته، كانوا أذلة حقراء، وهكذا في زمن السلف كانوا أذلة حقراء. ولو رأيت الوثيقة العمرية التي كتبها في صلحه مع نصارى بيت المقدس ترى الذلة التي كتبت عليهم، حتى كثير من أهل الإسلام ومن الأئمة في أيام قوة المسلمين كانوا يضعونها على أهل الذمة، ألا يرفع صليبا وألا يضرب ناقوسا وألا يفعل وألا يفعل. والآن تبني مسجد يبني جنبك كنيسة، والله يا أخوة في مصر إذا بنى المسلمون مسجدا بنى النصارى بجانبهم كنيسة، لا يجوز أصلا أن يبني اليهود والنصارى بيعا وكنائس وإن كانوا أهل ذمة غير التي أقرهم الإسلام. أما الآن القاهرة مليئة بالكنائس، فعلى الله المستعان قد بنيت كنائس في بعض بلدان جزيرة العرب. أين نحن من قوة وعظمة الإسلام والعقيدة الصحيحة؟ طروه إلى ضيقه، والمسلم يمشي بأبهته في تلك الطريق متوسعا مرتاحا. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. يعني إذا كان المجلس فيه أخلاط من الجميع قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن تريد المسلمين فأولئك يدخلون تحتهم لا يكون لهم سلام يعلي من شأنهم. قال: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. يعني تسلم عند مجيئك وتسلم عند انصرافك، وأيضا إذا حانت بينكم شجرة أو بناء تسلم، هذه سنة عظيمة إفشاء السلام. قال واحد كان يبني بيت والأخوة قالوا نريد نطبق هذه السنة، يصعد ويقول السلام عليكم، ينزل ويقول السلام عليكم. المهم المرأة سمعت كثرة السلام فقامت وعدت كثير من الطعام، فلما كان وقت الغداء وإذا بهم مجموعة 5 أو 6 فقالت لهم: أنا صلح الطعام على قدر السلام، ظننت أنكم كثير. فإشاعة هذه الشعيرة أمر طيب والله، بين الرجال بين النساء بين الأطفال عند الدخول عند الخروج بالليل بالنهار. أما أصبحت ومسيت هذه كانت قديما مشهورة عند القبائل، حتى عاد يقول صباح الخير ولا مساء الخير، مع أن صباح الخير ومساء الخير مذمومة لأن موافق الاعتقاد المجوس الذين يعتقدون في إله النور والظلمة، وأن النور هو رب الخير والظلمة هي إله الشر. لكن يقول بعض أهل العلم: إذا أردت أن تصبح بها وتمسي بها صبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير، فالخير من الله والشر من الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. لكن إذا أردت أن تأتي بها بعد السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بالخير والعافية، لا حرج. أما أن تستبدل السلام بصباح الخير ومساء الخير أو بنحو ذلك فلا، على المسلمين أن يشيعوا هذه الشعيرة إذا نزل السوق: السلام عليكم، يخلي صاحب الدكان يبهرر فيه يقول: ما له هذا السلام عليكم في منتصف الليل. فإذا انتقد عليك يقول لك: إيش السلام عليكم الآن؟ قل له: يا أخي تحية الإسلام السلام عليكم في الصباح في المساء في الظهر في العصر في أي وقت. تستدل عليه في حديث المقداد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الاستئذان أيضا مطلوب، لا تدخل بيت غيرك بدون إذن، بل لا تدخل على أمك في أوقات يمكن أن تكون على حال تحتاج فيه إلى ستر إلا بإذن، بل حتى أهلك استأذن ودق لهم. لا تتتبع العورات ولا تلتمس العثرات، يحتاج الإنسان إلى الاستئذان ويتعلم هذه الآداب. وآية النور وسورة النور سورة آداب، انظر كم فيها من الآداب: آداب الاستئذان، آداب غض البصر، آداب المؤاكلة، آداب المجالسة. وقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، مضمونه أن الذي هو بالغ من أصله يستأذن. أبو هريرة رضي الله عنه لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على أمه وسمع خلخلة الماء. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه، أي تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاثا، أو تدق في الباب ثلاثا. فإن أذن لك وإلا فارجع. حتى التلفون يا أخي، إذا اتصلت ثلاث مرات وما أجابك اتركه، قد يكون نائم قد يكون مشغول. أما بعضهم الله يهديه يرسل لك رسالة ويدي بعدها اتصال وما يدري لعلك مشغول مع غيره. علينا أن نتأدب بهذه الآداب وبهذه الأخلاق. الاستئذان ثلاث، سواء في باب البيت أو بالتلفون أو في مجلس أو في أي مكان. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه، يعني ما تقف أمام الباب وهو مفتوح وبصرك داخل البيت استأذن، لا، خذ جانبا، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر حتى لا تنظر عينك ما لا يجوز النظر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينظر من شخص الباب قام إليه بمدري يكاد أن يفقع عينه. وعن ربيع بن حراش رضي الله عنه قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فقال: أألج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح، في الصحيح المسند. مع أن كلمة أألج مثل كلمة أدخل، لكن الإنسان يتحلى بالآداب الشرعية، لأن كلمة أدخل أصرح في الاستئذان. مثله: خبثت نفسي، لا أقول أن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول: لا، نقصت نفسي، والمعنى واحد. فهذا أدب علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فإذا جاء من لا يحسن علمه إن استطعت، لكن بالتي هي أحسن، حتى لا ينفر ويقول: أنت ما تريدني أزورك، ولا أنت متواضع ونحو ذلك، ربما ينفر من السنة. وفيها أن السلام قبل الكلام. قال عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، فقل السلام عليكم أدخل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. انظر إلى هذا الأدب العظيم، ارجع واستأذن، فإذا أذنت لك فادخل، وإن منعتك فارجع. وإنما وضع الاستئذان من أجل هذا يا أخوة. الآن بعض الناس إذا قلت له عفوا ربما يقع في نفسه ولا بأس من مراعاة المشاعر، لكن علينا أيضا أن نلتمس الأعذار لبعضنا، ربما تقول له أشتي أزورك وهو يريد ينام أو يكون في وضع لا يسمح بزيارة. قال باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه، يعني ما يقول أنا. والإسراء كان قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل غير ذلك، والمعراج كان في ليلة الإسراء. إنما الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى حيث شاء الله من العلا. وعن أبي ذر رضي الله عنه وجندب بن جنادة قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. ما تقول له أنا، ما يدريك من أنا. أحيانا يستعجب الإنسان، أحيانا يأتيه مثل التبلد، ما يدري من أنت، لكن أنا أفلان يرتاح ويشعر بالأنس، وربما دعاك وقال لك: هيا نمشي سويا. هذه سنة ميتة في الغيظة، هذه سنة ميتة في الغيظة. بعد صلاة العشاء كل واحد في بيته، إذا واحد أراد يتمشى شوية ما يجد من يمشي معه. وفيه أن الإنسان إذا شعر بضيق من البيت يخرج يمشي شوية، يشم هواء كما يقولون. وقد يكون فيها مصلحة دينية، ينظر إلى السماء ويتفكر في خلق الله، أو على مذهب من يقول تعشى وتمشى. أصحاب الحمية لو هم يستخدمون هذا المذهب أن أحسن لهم من الجوع، أحسن من أن تجوع اتعشى وتمشى، املأ بطنك وامشي لك ما شاء الله كيلومتر ورجع نام. والأطباء يقولون امشي ولو 100 خطوة، لكن المشكلة الذي بسببها كبرة البطون أننا نشبع من العشاء ونلقي بأنفسنا على الفراش. صارت البطنة مشكلة عصرية، يقولون ما أدري كم مليون في السعودية الذين قد عملوا هذه العملية، عملية البتر حق البطن، بالمليون. ولو أننا نحافظ على أنفسنا، مرة دعوت مجموعة من الاندونيسيين في مكة وكان يأكلون ويعمل هكذا، يعني قايس، إذا المعدة ستزيد قليلا من على مستوى الجسم يتوقف. والله أني كنت أقول واحد كل هذه، قال: أبدا، يأشر إلى بطنه، لأن المعدة إذا قد انفتحت ما تغلق. فعودوا أنفسكم هكذا، الذي ما قد ابتلي بانتفاخة البطن يأكل على مستواها، لأنك حين تزيد تتوسع، اليوم الثاني قد هم توسعت تزيد تتوسع. وما أسوأ البطن إذا كبرت، كل إنسان مثل الحبلة، ما عاد يشتيلوا له حمام فرنجي، فإلا هذه الحمامات ما عاد تعجبه. ونسأل الله السلامة والعافية. قال: عن أم هاني رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، وفاطمة رضي الله عنها تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني. متفق عليه، تقدم. وعن جابر رضي الله عنه عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتقت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. فأيضا لا يلزم أن تذكره، تقول له قل الحمد لله، ما يلزم. إذا حمد الله قل يرحمك الله، إذا ما حمد الله اسكت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس لأن العطاس يعطي نشاط في الجسم، ويكره التثاؤب لأنه علامة موتان الجسم. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وجوبا، بخلاف السلام. السلام لو رد واحد من الحاضرين يكفي، أما العطاس يجب على كل واحد أن يرد عليه إذا حمد الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان، رواه البخاري. وفي رواية: فإن الشيطان يدخل. صلى الله السلام ولا سيما في الصلاة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه وصاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه البخاري. انظر إلى هذه الدعوات، الحمد لله، كم له من الأجور عليها. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. يرحمك الله، يرحمك بالجنة، يرحمك بمغفرة الذنوب، يرحمك بستر العيوب، يرحمك بالعافية. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله، يوفقكم، يسددكم لكل خير، ويصلح بالكم، يصلح حالكم. وأصلح بالهم أي حالهم. ويذكرون أن أبا داود أو غيره سمع رجلا عطس من الساحل فحمد الله، فقرب إليه وقال يرحمك الله، فرأى في المنام أن الله استجاب دعوته وبشر بخير عظيم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، رواه مسلم. لا تقول أذكر وأتعاون على البر والتقوى، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن الطفل إذا عطس تقول يرحمك الله، أو إذا عطست أنت قلت الحمد لله تقول يرحمك الله يا نفسي، هذا كله لا دليل عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله، اتفق عليه. فتحيى هذه السنة، ويعلم الإنسان أنه يؤدب إذا ترك السنة، فيحرم من هذا الدعاء بسبب تركه للسنة. وأما حديث أبي موسى فيه قصة أن العاطس كان ولدا له، أو كان ولد له، فعطس فلم يشمته، والثاني ولد آخر فعطس فشمته، فلما رجع إلى امرأته قالت: ها، عطس ابن فلان فشمته، وعطس ابني فلم تشمته. هذه مساكن النساء، الغيرة هذه عندهن مثل انبير الحرارة إذا طلعت حرارة السيارة. فجأة قال لها ابن فلان حمد الله فشمته، وابنك عطس لم يحمد الله فلم أشمته، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض وغض بها صوته، شك الراوي، رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يعني الإنسان لا يترك المخاط يتناثر على أصحابه وعلى أخوانه ويشمت. وسبحان الله كم في العطاس من بركات، والله أحيانا يكون عندك مثل الانتفاخ هنا بسبب الاحتقان، فإذا عطست سري عنك. ويذكرون أن أحدهم أصيب بجلطة بسبب أنه كتم العطسة، فإياك أن تكتم العطسة، خلها تخرج، هي نعمة من الله. انظر كيف شرع الله حمده عليها، نعمة من الله. تكون عندك جراثيم قد تجمعت هنا وعملت لك هذا الاحتقان، فإذا عطست الله فرج الله عنك، عطست أقصد فرج الله عنك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله يصلح بالكم، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يعني لا يقول يرحمكم الله، لأنه لا يجوز الدعاء للكافر بالرحمة، لكن الدعاء له بالهداية جائز. الله يهديكم يصلح بالكم حالكم، أي بالإسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم، ونحن نؤمن بهذا الحديث وبدلالته، سواء فهمنا أو لم نفهم، رأينا أو لم نرى، إنما هم العقلانيون الذين يردون مثل هذه الأحاديث. قال: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه، وتقويل يد الرجل الصالح، وتقويل ولده شفقة، ومعانقة القادم من السفر، وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رواه البخاري. فأشيعوها، بارك الله فيكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الله يبارك في أهل اليمن الصلحاء، انظروا إليهم وإلى أخلاقهم وأفعالهم. اقبل البشرى أهل اليمن، قالوا: قبلنا، جئنا لنتفقه في هذا الأمر. وجاءوا بالمصافحة، جاء نصر الله والفتح. لما جاء أهل اليمن جاء نصر الله والفتح. فلا يدخل في هذه الفضائل أهل البدع، يدخل فيها أهل السنة. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. رواه أبو داود، له شواهد يثبت بها كما أشار إلى ذلك المحقق. فانظر إلى هذا الفضل العظيم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحا بشرط الإسلام، لو تصافح الكافران ما يغفر لهما إلا غفر لهما قبل أن يتفرق، فضل الله واسع. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، الحديث ضعيف، في سندي حنظل السدوسي ضعيف. فالانحناء مكروه، لأنه ليس من فعل أهل الإسلام، ربما يتلقوه من غيرهم، لكن أن يقال بأنه كفر مطلقا كما يقول بعضهم هداه الله ليس بصحيح. لا يكون كفر إلا إذا أراد السجود أو الركوع لغير الله. ثم أيضا المعانقة تكون مع الانحناء، ثم مصافحة الجالس يحتاج إلى انحناء. فالانحناء منه الواجب، ومنه المستحب، ومنه المكروه، ومنه المحرم، ومنه المباح، كما بينا ذلك في ردنا على بعضهم. وعن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث قوله: فقبلوا يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة، حديث ضعيف، في سنده عبد الله بن سلم المرادي وصفوان بن عسان المرادي. لكن هل معنى ذلك أنهما آمنا وصدق؟ لا. فكم من اليهود الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قصة ذكر فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود بسند يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارث المدينة والرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، في سنده 3 علل: إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد ضعيف، وأبوه ضعيف، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، قد ضعفه الألباني، أفاده المحقق. فالتقبيل لم يثبت فيه شيء، فتركه أولى، وإن فعله مع إنسان يقبل من باب تألفه لا حرج، أو تقبيل الأم أو تقبيل الأب، لكن ليس تقبيل الركب أو تقبيل للأقدام كما يفعل بعضهم، وإنما تقبل الأم في رأسها أو في يدها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم في حديث أبي جري: كل ذلك من المعروف، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، هذه آداب نبوية كريمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه فقال: الأقرع بن حابس، إنني 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه، فيه تقبيل الأبناء وتقبيل الصغار، يدخل عليهم الأنس، ما تدري أنك لما تقبل الصغير يلتفت إلى أمه ويضحك، يدخل عليه الأنس، وربما يذهب إلى أخيه الثاني يقول: أبي قبلني. فالإنسان يهتم مثل هذا، بارك الله فيكم. ولو من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الاستئذان ونحوه، والحمد لله رب العالمين. ويليه كتاب عيادة المريض في درس قادم إن شاء الله.